بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الحادي عشر في مسألة أمراض الأمة وعلاجها. ولقد تبين لنا من الدروس السابقة أن الأمراض بصفة رئيسية التي أدت بالواقع الذي عليه الأمة الآن هي أولا الصوفية والإرجاء والتفلت من الطاعات وارتكاب المعاصي والمناهي والتقصير في الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الاستبداد السياسي يعمل عمله على مدى العصور، إلى أن وصلنا إلى ما قبل 200 سنة الأخيرة، حتى بدأنا نفصل هذه 200 سنة ونبين الصراع الذي دار ولا يزال بين الحق والباطل، بين المسلمين الذين أصيبوا بهذه الأمراض وبين أعدائهم من اليهود والنصارى، والحروب لا تزال مستمرة ولم تتوقف أبدا لحظة، بداية بالحملة الفرنسية، بداية كدراسة بالحملة الفرنسية اللي في سنة يعني في بداية القرن 19 إلى هذه اللحظة. ودرسنا شيئا من تفاصيل القهر الصليبي والغزو العسكري الصليبي الصهيوني، ودرسنا شيئا أيضا من الغزو الفكري. إذن واقع الأمة الآن حيث تسيطر العلمانية على أكبر رقعة في بلاد العالم الإسلامي، ما أسباب العلمانية، ما الأسباب التي أدت إلى أن تسيطر العلمانية على العالم الإسلامي في معظمه الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الأسباب في الأمراض التي أصابت الأمة، ففقدت الأمة ذاتها إلا ما رحم ربي، وأصيبت بالانبهار وفقدان الذات، وبقدر الله تعالى وكعقوبة من الله تعالى وبالسنن الربانية أذن بفتح أبواب كل شيء للمعسكر الغربي اليهودي الصليبي الصهيوني وأمريكا أيضا معهم، فبقدر الله كان هذا كله متوافقا، فحدث الغزو العسكري ومعه الغزو الفكري. ثم درسنا آلات الغزو الفكري كقضية المرأة، كالصحافة، كالإعلام بوجه عام، كتاب، مسرح، سينما، وازداد التلفاز هذه الآلة العجيبة المضاءة التي تمضي كالسكين في الحلاوة كما يقال، وكالنار في الهشيم. لماذا؟ لأنهم أناس غثاء كغثاء السيل، أي تيار يجرفهم؟ لماذا؟ لأنهم فقدوا ذاتهم. لماذا؟ لأنهم أصيبوا بأمراض الأمة. لماذا؟ البداية لأنهم فقدوا تصور معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالتالي صارت قلوبهم خاوية، وبالتالي كما شبهناها سابقا بالقربة الفارغة التي تقبل ما يملأ فيها للأسف الشديد إلا الخير، لأن الأعداء لن يملأوا القربة بالخير وإنما لن يملأوها إلا بالشر، وهكذا هذا هو واقع الأمة الآن. ثم درسنا قدر الله حتى لا يسأل إنسان نفسه أو أن ينزغ الشيطان في قلبه وأن يصيبه بطوائف شيطانية عديدة فيقول له لما قدر الله هذا، أو لسنا على الحق، أو لسنا أمة محمد، فلما قدر الله أن تداس كراماتنا، أن تغتصب نساؤنا، أن نذل في كل بقاع الأرض، أن يكون حال المسلمين هكذا، لما قدر الله ذلك؟ أجبنا على هذا السؤال. ولا ننسى أبدا آية سورة التوبة: إلا تنفروا يعذبكم، أي في الدنيا، عذابا أليما وسنة استبدال، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والأمل كله في الله والله على كل شيء قدير. ولا ننسى أيضا سنة الاستبدال في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فسنة الاستبدال عند البخل وسنة الاستبدال عند الجبن هذه التي تحدث الآن بالتمام والكمال. ولا ننسى حديث التبايع بالعينة ونهايته: سلط الله عليكم ذل، يعني الزلازل ليست ذلا في نظري والله أعلم، والبراكين ليست ذلا، لها ابتلاءات وعقوبات أيضا، إنما الذل إنما يكون بتسليط الكافرين الأنجاس على المسلمين الموحدين، ولو كانوا موحدين ما سلطهم الله، ولكنهم ألبسوا إيمانهم بظلم. هذه الأمراض هي التي صارت في الأمة وهذه هي النتيجة. كما لا ننسى على سبيل المثال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا هو الذي يحدث الآن، انظر إلى سياسات الحب في كل بلد إسلامية وتسلط العلمانية، وانظر إلى خضوع حكام المسلمين خضوعا رهيبا أصاب الكل بالعار، لكلينتون ولبوش من قبله ولأوروبا ولروسيا وللصين ولكل صاحب قوة ولكل صاحب مال ولكل صاحب سطوة. انظر الى هذا: يا ايها الذين لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وبعدين ما هو ختام الآية؟ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طب ما هو الله ربنا سبحانه وتعالى الحجة البالغة وله سلطان مبين بالقوة وبالعلم، يعني سبحان الله العظيم، يعني ايه بقى اللي استجد هنا؟ لا، هو ده السنن الربانية، العذاب والذل. يعني لما اذلنا الله ونحن امة لا اله الا الله احنا اللي عملنا كده؟ اتريدون ان تجعلوا لله، طب ما هو له سلطان المبين سبحانه وتعالى بكل معانيه وبكل اطلاقاته، ولكن هنا سلطان لا يكون على الناس الا بفعل الناس. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ازاي؟ كيف تتخذون امريكا اوروبا دول العالم الكافر اولياء، بدلا من ان تتضامنوا وبدلا من ان تتحدوا مع الجزيرة العربية، مع السودان، مع الشام، مع ليبيا، مع كل بلاد المسلمين التي كانت يوما ما تحت خليفة امرة رجل واحد يدافع عن دين الله ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ما عملتوش كده واتجهتوا الى الغرب، كل واحد راح يعبد الغرب من ناحية. النتيجة ايه؟ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، اي في ان يسلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، في ان يجعل على رقابكم قوات امريكا وقوات اوروبا، في ان تحدث هذه المفارقات البينات بحكمة الله وبقدر الله. انظروا الى تصرف امريكا في البوسنة والهرسك، ثم انظروا الى تصرف امريكا في الصومال لتعلموا انها حرب صهيونية صليبية لم تتوقف ابدا، وهي هم بحسب تخطيطهم يفكرون انه القضاء الاخير على امة التوحيد. لقد حسموا بالغزو الصليبي السابق في 200 سنة الاخيرة، ومعه بالغزو الفكري الذي تعرضنا لبعض ادواته، حسموا بذلك انهم قضوا القضاء الاخير على المسلمين، ففوجئوا بما اسموه بالصحوة الاسلامية، وقامت كما ذكرنا من قبل حوالي 120 ندوة وسنة 1983 ميلادية لدراسة الصحوة الإسلامية هذه الظاهرة. كان يتصور أن الإسلام قد قضي عليه تماما لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن العظيم، أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظ هذا القرآن، هم استحفظوا على التوراة والإنجيل فضيعوها وأضاعوها وحرفوها وبدلوها، أما هذا القرآن لم يدع الله حفظه للناس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا لا تزال طائفة منه على الحق منصورة، يعني هناك صراع وهناك مهزوم وهناك منتصر، طائفة على الحق منصورة أي بهذا الحق، وإن أودعت السجون فهي قوية جدا، لا يقبل أهل الباطل أن يصنع مناظرة عالمية أمام الناس
بين دعاة الحق الذين هم على الحق منصورون، يعلمون الأحاديث بتخريجاتها، يعلمون الفقه وأصوله، يعلمون مصطلح الحديث، يعلمون كتاب الله يدرسون فيه، يعلمون أو يرون رؤية إسلامية صحيحة للواقع الإسلامي المعاصر. هؤلاء يكتمون، يكتمون لأنهم على الحق منصورون، وإن ضربوا وإن عذبوا وإن سجنوا فهم المعنيون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم. يبقى هي المسألة، إن درست الواقع الآن علمت أن الحرب الصليبية لم تنتهي أبدا، إذن هي مستمرة. لكني أتكلم في التاريخ الآن في 200 سنة الأخيرة عن أدوات الغزو الفكري. إلى هذا الحد وصلنا، وتكلمنا في الدرس الأخير عن الصحافة، والصحافة ذكرت نبذة يسيرة فقط. أما عليك أنت، يعني هذا هو المطلوب، انا عارف انك مش هتعمل الا القليل، خلاص حسابك عند الله يوم القيامة، وستعلم، ستعلم موقفك العصيب امام الله يوم القيامة لإيمانك لهذا الدين، ولطلب علم هذا الدين، ولاكتفائك بانك تطلب الدين عن طريق خطوة الجمعة التي اصلا فقط موعظة لا غير، تذكير بالجنة والنار، تذكير باليوم الاخر، بالترغيب والترهيب، تذكر الناس. اما العلم فعليك ان تطلبه ليل نهار، انها كارثة، انها مصيبة. حتى الذين يحضرون لصلوات الفجر والمغرب والعشاء ويستمعون الى القرآن في القراءة الجهرية لا يحاولون ان يفهموا شيئا، بل ينشغلون عنه الى اشياء اخرى ويحسبون انهم مهتدون. هذه من الكارثة، وهذا هو المرض الذي سنتعرض له ان شاء الله لنضيفه الى مرض الارجاء والصوفية والتفلت من الطاعات وارتكاب المناهي والمعاصي والتقصير في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الاستبداد السياسي وترك اهل الحب يستبدون الناس ويستغلونهم حتى حصل ما حصل وكان ما كان. يبقى قلنا بقى المرأة والصحافة نتحدث اليوم عن التعليم، عن التعليم. ادوات الغزو الفكري للأسف الشديد صارت تيارا جازفا، المصلحون اصبحوا شبه عاجزين، هيعمل ايه ولا ايه، هيلاقيها منين ولا منين، المصلح كيف يعظ الناس، وهؤلاء الناس مجرمون يضيعون اكثر اوقاتهم امام التلفاز الذي يصور لهم ليل نهار انهم ارهابيون، اهل السنة ارهابيون، وانهم سبب المصائب. لقد تطيروا بنا كما قال اقوام المرسلين: انا تطيرنا بكم. اصبح كثير جدا من الناس الذين اعرضوا عن الاسلام وغفلوا عنه ويحسبون انفسهم لا يزالون مسلمين، هؤلاء الناس يقولون عن اهل السنة انهم ارهابيون وانهم سبب الفقر وسبب البلاء، تطيروا بنا. فكيف ننصح هؤلاء الناس؟ تيار جارف من ادوات الغزو الفكري وادوات الشهوات، تيار عنيف. صار المصلحون شبه عاجزين امام هذا التيار. هتلاقيها من وسائل التعليم مكر شيطاني رهيب، هتلاقيها من التلفاز، هتلاقيها من البرامج الاذاعية، هتلاقيها من المسرح، من السينما، هتلاقيها من ايه؟ من علماء الشؤون السلطة، هتلاقيها من الارجاء، من الصوفية، مدد يا حسين اغثنا بدأ والذبح و و و وعقدت القضاء والقدر التافهة عند الصوفية الباطلة الذين تركوا كل شيء. الانسان المصلح يلاقي منين ولا منين؟ خلاص هو النور واحد، وجعل الظلمات والنور. الظلمات متعددة لا حصر لها، مليار 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 ظلمة، كل انواع الباطل كلها ظلمات، اما النور فواحد. فبضد الحق تتميز الاشياء. علينا ان نشرح الاسلام ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تتبدد الظلمات. انما عشان ندخل، بعض الناس يريد مني ان اتكلم عن الصحافة بالتفصيل، يا سلام ادخل بقى في ظلمات الصحافة عشان نقعد فيها 10 سنين مثلا، كل واحد يكتب فقالة نناقشها لنبين الظلمات. لا، نحن نبين الحق، نظهر النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. هذا هو النور نتكلم عنه. ولذلك بقول العلاج ايه؟ هو ان احنا نعرف لا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضياتها. وده مش مسألة يعني يسيرة، هي يسيرة طبعا، لكن تحتاج انها يسيرة بالنسبة لمن؟ لطالب العلم، للذي يريد، اللي هو عايز الاخرة، الذي يريد حرف الاخرة الله تبارك وتعالى يزيد له في حرفه. انما الناس اللي عاوزين العاجلة، لا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمسألة يسيرة على العاوز. اكثر الناس مش عاوز، هو جاي الجمعة يسمع، مفروض عليه الجمعة مكسوف، يقول لك لسه هسيب الجمعة كمان، الجمعة كمان حتى عمال نبص في الساعة السابعة الدقيقة مع الوكسة والكارثة والكوارث التي نعيشها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن منهج التعليم نتعرض له الآن، أو ده من أدوات الغزو الفكري. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن كرومر هو المعتمد البريطاني الأول في مصر مع الاحتلال البريطاني جه 82 بعد 1800 ميلادية، الاحتلال استعمار الاحتلال الإنجليزي كما يقال بالاستعمار، وما هو باستعمار وإنما هو استخراب. اللورد كرومر لما شكاه المبشرون الى حكومته انه يضيق علينا فجمعهم، وقال تتصورون اني اضيق عليكم؟ كلا، ولكنكم تخطفون الرجال والاطفال من الشوارع لتنصروهم، فتستفزون المسلمين فيزدادون تمسكا بدينهم، غير اني تعرفت على رجل تخرج من كلية اللاهوت قريبا، وهو ما يسمى بالمستر عندهم، بالمستر دانلور، وهو ده اللي حيتولى المهمة. فلما تولى مهمته وقضى نحبه منها، ما الذي كان ذكرنا كرومر وهذا موجود في الكتب، انه بمنهج التعليم هذا تخرج جيل اشد الحادا وارتيابا. يعني الجيل البديل اللي منهم العلمانيين الان اللي بيبتوه في الصحافة ليل نهار، او هم تلامذة الجيل البديل الاول. فالجيل البديل ده عمل ايه؟ طلع من الناس من اظهر المسلمين من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، اخرج منهم من يقوم بنفس الدور، بل لم يستطع دانلوب ولم يكن له ان يهدم مقدسات المسلمين كما تفعل هذه الطبقة البديلة. فكان يعني انشأوا جيلا اشد الحادا وارتيابا. لم يهاجم دانلوب الاسلام مباشرة، لم يعتدي على الازهر مباشرة لانه علم مغبة ذلك، اما البدلاء او الجيل البديل فعل اكثر من هذا. انما الصحوة الاسلامية والمعركة، المعركة دي تنتهي امتى؟ الله اعلم. هل يقضى على الصحوة؟ الله اعلم. انت يهمك انت، مالك انت، دي شأنك انت، يقضى او ما يقضاش، وده شأنك انت جاي تموت النهاردة. شغل نفسك كيف تلقى الله وكيف تثبت على دين الله حتى تلقى الله، ده اللي تشغل بالك بيه. انما ما الذي سيكون في ارض الله؟ يموت مش عارف 40,000 بالعمى في كوريا ولا في بلد ايه، ويصاب مش عارف كم مليون ولا كم الف بامراض رهيبة مستعصى على العلاج. هذا شأن الله سبحانه وتعالى الذي يعنيك انك تطلب العلم وتستمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ده هتعرف سنة الرسول ازاي؟ عضوا عليها بالنواجذ. ايوة نعم، عليكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ازاي هي؟ فين تعرفها؟ يبقى لابد ان تطلب العلم، هو ده المشكلة بتاعك، تطلب العلم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان يأتيك الموت وانت على الاسلام. انما امريكا هتدمرنا، هتسيطر علينا، ده هيموت، ده هيعيش، ده مش شغلك ولا هذا شأنك، وانما شأنك ان تطلب العلم وان تعمل به، ان تكون طالب علم على سبيل النجاة. وسنتعرض هذا الامر في الدرس المقبل ان شاء الله لمسألة طلب العلم، انها كارثة كاكبر الامراض، او هي السبب الاول في مرض الصوفية ومرض الارجاء وفي ترك واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. السبب الاول هو ايه؟ هو التقصير في طلب العلم، هو عدم تدبر كتاب الله، هو هجر هذا القرآن. سنتكلم في ذلك بالتفصيل باذن الله تعالى في الدرس المقبل، لان هو ده بقى المسألة، اصل الامراض. فعايزين نعالج، خلاص عرفنا سبب المرض، يبقى نعالجه ازاي؟ قد علمنا سبب المرض، ان احنا نفهم لا اله الا الله بمقتضياتها، هو ده طلب العلم في الدين كله. ولقد ذكرنا شيئا من ذلك. ده اللوب عالي في التعليم، ترك الازهر كما هو. شوف بقى، انظر الى الذكاء، الى المكر الصليبي الشيطاني، ترك الازهر كما هو، ولكنه انشأ مدارس جديدة لابناء البلد، مدرسة من 4 سنوات خريجها يعمل في دواوين الحكومة بمرتب كام؟ 4 جنيهات. الفيلا بحديقة واسعة ايجارها في الشهر كام؟ 1.5 جنيه. فكان يستطيع ان يسكن في فيلا ويدخر. شو بقى الاربعة جنيه تساوي كام؟ 400؟ لا، ما يقدرش في فيلة ايه؟ ده ايضا تحت السلم قول 4,000 مثلا، يبقى 4 جنيه كأنها 4,000 الان. هو عمل ايه؟ 4 سنوات بس في المدارس الدنلوبية، هذا هو الاغراء. اما قال له الازهر خليك زي ما انت يا ازهر. اما خريج الازهر بعد 20 سنة دراسة يحصل على كام؟ على المرتب كام؟ فما فيش عمل اصلا عشان يحصل على مرتب، الا ان يعمل مقيم شعائر في احد المساجد بمرتب 120 قرش فقط لا غير. يبقى 20 سنة دراسة. شوف بقى خريج الازهر، انظر الى خطة دنلوب، فمن الذي يتجه الى الازهر بعد ذلك؟ يبقى الترغيب والترهيب، 4 سنوات يستمتع بالمال 4 جنيهات للشهر وبالجاه والرئاسة بالوظيفة المير الحكومية فين؟ تحت رئاسة الاحتلال. هو ده الخطة الاولى. طيب واغراء رهيب. شوف بقى المفارقات التي ستتم بعد ذلك. تعال بقى كده الى ايه المواد المقررة عمل فيها ايه. يبقى بداية المرتب والراتب والوظيفي فاضاع الازهر بذلك الا ما رحم ربي. ثانيا المناهج سنختار اخطر المواد ولتكن اللغة العربية الدين التاريخ التلاتة دول وعلى ذلك فقس. فاكثر المواد المناهج دي اللغة العربية الدين. طبعا احنا الان انت بتسمع الكلام كأنك بتحلم. لماذا؟ لانك تعيش المصيبة ولم تشعر بها. ألفت المصيبة ألفت نتائج دلوب. نحاول ان نصحو وان نستيقظ وان ندرس اللغة العربية وان نبحث وان ندرس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرنا عند الناس ارهابيين. لماذا؟ لانهم صرع مناهج دانلوب القس الذي عين مستشارا لوزارة المعارف. ما الذي تتوقعه؟ ما الذي نمتظه اذا كان مستشار وزارة المعارف المصرية الاسلامية قسيس؟ ومش اي قسيس، ده شاب متخرج وتخطيط بطيء لكنه اكيد المفعول حتى لا تثار الشكوك. وهذه كانت خطتهم. شوف بقى المناهج هتمشي ازاي. اولا اللغة العربية، يريد ان يدمر اللغة العربية، هذا هو المطلوب، لانها لغة القرآن، وبالتالي سيتدمر كل ما هو مكتوب بالعربية وسيصير محقرا. فالهدف من الغزو الصليبي العسكري والثقافي هو سلخ المسلمين عن دينهم تماما، بل مش سلخهم، ان ينسلخوهم بذوات انفسهم من الاسلام. طب ازاي؟ يبقى لابد ان يبتعدوا عن القرآن وان يهملوا القرآن وان يحتكروه. كيف؟ باللغة العربية. فما هي خطة دلوب اللغة العربية؟ ابتلع بالمدرس، هذه الخطة. مدرس اللغة العربية يتخرج من الازهر ويقعد كم سنة؟ 20 سنة. يوم يأخذ في هذه المدارس مدرس اللغة العربية 4 جنيهات، 4 جنيهات يعني كمدرس. لان هو ايه في هدف، وبدي خريج الأزهر بقى في المقيم الشعار هناك كده مع المسلمين كده وحدهم 120 ألف في الشهر. انه المدرس بقى اللي في مدارس دلوب هو يدرس اللغة العربية يحصل على 4 جنيهات بعد العمر ده، بعد هذه الدراسة الطويلة في الأزهر اكثر من 20 سنة، يوم هو يحصل على 4 جنيهات. مدرس اللغة الانجليزية مثلا او اي مادة اخرى غير المواد اللي هنتكلم عنها يحصل على اي شيء؟ يحصل على 12 جنيه بعد دراسة يسيرة جدا. يبقى خريج المؤهل العالي سنوات دراسية اقل يحصل على 12 جنيه، مدرس اللغة العربية خريج الازهر لاكثر من 20 سنة يحصل على 4 جنيهات. ادي اول مصيبة، فصار مدرس العربية محقرا مزدرا امام الطلبة، وليس له كلمة في شؤون المدرسة لا عند الناظر ولا عند الفراشين. ما عوش بقشيش هيدفع منين؟ فقير. ما هو الفقر ده بقى بيأتي بعده سلسلة، كل حلقة تجر اختها. يبقى مدرس اللغة العربية صار فقيرا، صار محقرا لولا العصا التي يحملها. هو يسير في الشارع يجد نفسه محقرا مزدرا ويتهكم عليه ويضحك عليه من الشارع من اصحاب المقاهي ومن على شاكلتهم. لماذا؟ لانه فقير، ملابسه غير مكوية، ملابسه ما تتغيرش، العرق فيها لان الاموال قليلة، ولان وبعدين ماشي سايب العصاية، فرحان بالعصاية على ايه؟ ده انت متهزأ ومزدرق. هذه المسألة ابتدأت بمدرس اللغة العربية. طبعا اذا احتقر مدرس اللغة العربية هكذا انتقل الاحتقار الى اللغة العربية ذاتها، وهذه هي الخطة. يبقى انتقل الاحتقار من الى اللغة العربية، يبقى صارت اللغة العربية محتقرة. فمثلا اصحاب العلم كليات العلوم مثلا او مدارس العلوم يقول لك اللغة العربية لغة جامدة لا تنفع للمعارف الحديث، لا تنفع للعلوم، واذا تدرسها غير واجب. العربية تفهم ما تفهمش ده مش موضوعنا، اما الواجب دراسة اللغات الاجنبية وعلى الاقص الانجليزي او الاحتقار او ادى. يعني شوف علاوة على الذي تم بالنسبة للمدرس اللغة العربية، انظر الى ايه اصحاب العلوم والمعارف اللي هم عايزين بقى ياخدوا الحضارة الغربية، منبهرون فقدوا ذواتهم، لا يعرفون لا اله الا محمد رسول الله على حقيقتها. فاللغة العربية مش مهمة. ما هيش مهمة لغة القرآن العظيم؟ ما هيش مهمة؟ سبحان الله العظيم. لقد قال مورو واحد من اساطين الغرب في يوم ما قال من أراد أن يتعلم فليتعلم العربية لأنها لغة العلم. ما درست أوروبا بالكامل علمها اللي هو الحضارة التي بنت عليها حضارتها الحديثة المعاصرة اللي هي من ناحية التقدم التقني والتكنولوجيا وما إلى ذلك إلا بعد أن تعلموا في مدارس المسلمين في الأندلس المسمى بأسبانيا الآن. فكانت لغة العلم. كان الخليفة المسلم يجلس ويحضر مجلسه الطبيب والفلكي بجوار المحدث والفقيه وما إلى ذلك. بهذه أصبحت لغة جاهلة الآن. وصار الكتاب يقولون أن اللغة العربية لغة جامدة لا تنقل المعاني وظلال المعاني. وصار البحتري والمتنبي وامرؤ القيس مثلا إن ذكروا حقروا بالنسبة لذاكر دانتي وشكسبير. بل اللي يقول دانتي وشكسبير ده خلاص يصير متطورا يصير تقدميا يصير رجلا. ويجي كما شاهدنا في برامج التلفاز يقعد المصداق ويقول في مصعد شكسبير لما جيت دانتي وقال الناس يقولوا ده قمة الثقافة قمة هو لا يعرف شيئا الا مجرد شكسبير دانتي بس. انا البحتور المتلاك روحة تعرفنا الى صار المسألة الكتاب اللي في اللغة العربية جميلة مش نافع في نقل المعاني وظلال المعاني وهكذا. كل هذا لتحقير اللغة العربية بالمكر الصليبي بالغزو الفكري الذي صار فينا كالنار في الهشيم لا لقوته وانما لضعفنا. لماذا؟ لاننا اصبنا بالامراض التي ذكرناها. لماذا؟ البداية اننا لم نفهم معنى لا اله الا الله بمقتضياتها. ولذلك نقول الحل هو ان نعود الى دراسة لا اله 13 سنة في مكة عشان بقى تعرف الموضوع على حجمه وعلى اهميته. ادرس 13 سنة في مكة عانى منها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين واساطينهم في تبليغهم لا اله الا الله ومقتضياتها كما بينا والحمد لله رب العالمين. يبقى اللغة العربية تم احتقارها. كتاب يحتقرونها. طالب العلوم والمعارف الحديثة يحتقرونها. اي واحد بيشتغل فيها يحتقر اللغة العربية. ما حدش عاوز يشتغل في اللغة العربية. اذا صارت اللغة محتقرة وبالتالي صار القرآن فإن لله وإن إليه راجعون صار محتقرا عند أكثر الناس وإن لم يصرحوا بهذا. يبقى هو ده الخطة احتقار مدرس اللغة العربية وبعدين الإشاعات حول اللغة العربية إهمال تدرسها وبعدين إيه المناهج الصعبة والتدخل في المناهج بحيث تصير البلاغة والصرف والنحو صعبا جدا على التلاميذ وبعدين يرسل التلميذ مش وين مهم نتعلم الثقافة الحديثة والمعارف لما عربية ايه وبتاع ايه لغة التخلف دي هو التخلف بسبب الاسلام تقول اللغة عربية هذا هو مكر. هو ده اللي كان شغال في مدارس دلوق. تعال بقى لمادة الدين من الذي يدرس الدين هو نفسه مدرس لغة عربية. اي مدرس لغة عربية كلا وانما يتخيرون كبار السن كبار السن الذي يسعل ويدفل وعمل الكح ويتنحنح تعبان صعده تعبان وبعدين هو لا يقدم مثلا للتلاميذ هو مريض يختار ينتقل بين المدرسين هو ده ليكون مدرس الدين. وبعدين الحصة الأخيرة طالب مرهق تعبان مصاب بالضجر ويريد أن يتفلت من المدرسة وينتظر دق الأجراس الجرس حتى ينصرف من المدرسة إلى البيت فعمال بيعد الدقائق والثواني ومدرس الدين عجوز عمال يكح. اذا حقر الدين ايما تحقير. وما قرر دانلوب هذا القس الماكر ما قرر تدريس الدين في هذه المدارس الا تدريسا هامشيا فقط. لماذا؟ لان هذا امر يراد يريد ان يحقر ويقضي على الدين في نفوس هؤلاء يريد ان يقضي على البقية الباقية من الدين في قلوب هؤلاء. فالزال يخلي الدين اخر حصة هو متعب المدرس تعبان فقير محقر مزدرع. وبعدين النصوص كالمنهج شو بقى كما علمتم في عصرنا هذا خطط شيطانية علمانية تقوم بها طبقة البديلة لدنلوب يوم مدرستك يقول لك مدرس والله تانية ابتدائي تالتة ابتدائي سورة الطلاق الولد في تانية ابتدائي تالتة لسه ما بلغش سورة الطلاق هيحضر سورة الطلاق. شو باختيار حتى النصوص ايه شو بيختار ازاي ولا القرآن فيها حاجة دي القرآن هو ده التخطيط. يوم مناهج يختارون المناهج الصعبة فكيف يتقبل الانسان الدين بعد ذلك؟ اذا هو ينسلخ من الدين على التدريج على التدريج يصاب بالنفور والبغض والكراهية. ده دين هي دي يا اخواننا الطبقة اللي بتعلم مش بتعلمنا ده دي تلامذة خريج المدارس دي اللي هم مسيطرين الان هم مناهج التعليم والعلمانية والصراع الرهيب بين الحق والباطل الان. فانا بقول لك الجذور اهي، اهي دي الجذور. شوف الدين كان الحق ازاي، ازاي الخطط رسمت. تعال بقى المادة الثالثة، التاريخ. نختار التاريخ، عملوا في التاريخ. اولا يدرسون تاريخ، كلك تاريخ اسلامي الاول، تاريخ اسلامي عظمة. تعال بقى التاريخ الاسلامي، يدرسون الجاهلية اللي هي قبل البعثة، الجاهلية العربية فقط. يبقى الطالب بيطلع في المدارس دي ما عندوش حاجة اسمها جاهلية الا العربية، جزيرة العربية. كانوا يعبدون الاصنام ويأيدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر وعصابات السلب والنهب، خلاص ايه دي الجاهلية عندهم. الولد يقول لك والله انا ما بعبدش الاصنام ولا بشرب الخمر ولا مشترك في عصابات السلب والنهب ولا بقت البنات. ده البنات ليدت فيرست، يعني البنات اولا، يا دي البنات ايه، خلاص يبقى المسألة بين الاسلام عايزه ليه، هذه الجاهلية اللي جينا عشان نخلص. بقول لك فجاء الاسلام فنهى عنها وقضى عليها. بس شو بقى التدريس في المنهج اللغوي، يدرس التاريخ الاسلامي هكذا، الجاهلية العربية في هذه، ثم يدرس شيئا من صدر البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسطحي او حتى بنوع من الحقائق. وبعد ذلك، وذلك ما كان الا لامر يراد، وبعد ذلك يبتدي يدرس التاريخ كله فيما بعد. يدرس للاولاد التاريخ السياسي، فيصور للطلبة، لطلبة المدارس، ان المسلمين كانوا سفاكي دماء يقتل بعضهم بعضا للحصول على السلطة. ده الاستنباط الاول من التاريخ، يقول له حصل كذا، وتزوير بقى وتغيير على وجهه شغال التغيير ده، وتزوير شغال. ولا مسلمين ايه وبتاع ايه سلفنا دول، تقول لي بقى سلفي، سلف ايه ده، كانوا جماعة بتوع نساء وازيار نساء ومغنيات وقينات ومجون ورقص ودماء، ويرجع يتعشى ويتناول العشاء ويلتز بالطعام بعد ما قتل كم من الناس لانهم يراهنونهم في سلطانه ويتصارعون معه على السلطة. الولد يفهم ايه بالشكل ده، يبقى اذا سلفنا كانوا ايه، صراع على اقول لك مش عايز السلطة، ايه ما نش عاوز اسلام. ثانيا الاخطر من ذلك ان الاسلام اللي موجود يا ولد في القرآن والسنة، ما هو القرآن محفوظ والسنة محفوظة مفيش فايدة، هم علموا ذلك، مش هيقدروا يعملوا فيها زي الاناجيل ده والتوراة كلام، مش هيقدروا، لن يستطيع، لان القرآن حفظه الله عز وجل. يقول له ايه، يقول له اسمع يا ولد، هذا القرآن الذي كان يدرس في التاريخ، هذا القرآن ويدرس الان ويقال في التلفاز الان في كل وقت، المسألة متطورة، انا اتحدث عن الجذور في مدارس الدنلوبية، يدرس على ان الاسلام لا يمكن تطبيقه بحال، يعني كل اللي بتحكموا فينا النهاردة هي دي عقيدتهم، خريج المدارس الدنلوبية او تلاميذ لخريج المدارس الدنلوبية عقيدتهم ايه، انه لا يمكن ان يطبق الاسلام، الاسلام اللي كان عليه ده ما عادش ممكن يطبقه، عشان هو ده الغزو الفكري، لانه اصلا لا يعرف شيئا عن الاسلام، فبيأسر الغزو الفكري فيه كما يتأسر النار في الاشياء. هذا هو الموضوع، هذه المصيبة. يبقى الاسلام تطبق فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، بس ايه الاسلام. انما تقول لي فيما بعد كان اسلاما سياسيا، نحن من اربع سنين دولة تمنع افضل كان بتمنع الخمر ايام، طيب ده وتمنع الميسر، كان مثلا تمنع الميسر ومفيش واحد بنات خلاص، ومفيش اصنام كده مكتوب عليها اصنام، طب ما في اوثان، مورث الحسين ده ايه، وثن البدو ده ايه، طب ما هي ايه، اللهم ارتجع القبر وثن يعبد، اشتد غضب الله على قوم يتخذ قبور انبيائهم مساجد، طب ما هي الاوثان. انما التدجيل بقى والتزييف والتزوير بينطلي على من، على الجهلاء. يبقى اذا الاسلام ما تطبقش، فعايز تطبقه اليوم ما تطبقش ازاي، ما هو التاريخ ده كله لا زوروا التاريخ وهكذا. شوف بقى التاريخ كان يدرس على ايه، ده اسمه التاريخ الاسلامي. تعال بقى للايه، للنصف الثاني من التاريخ، الا هو التاريخ الاوروبي، حضارة، نظافة، قوة، معننة، الاجة، تقدم، ازدهار، حدث ولا حرج بقى في الكلمات بقى، وبعدين يخفون عن عمد سيطرة الروح المادية النكدة على الناس هناك بين الولد وابنه، شيء مرعب يحدث هناك، ويخفون عن عمد الفساد الخلقي المنتشر، يخفون ذلك، ويخفون عن عمد نوايا الحروب الصليبية، لانهم كانوا يقولون ان الرجل الابيض هنا جاء اليكم معاشر المسلمين، لماذا؟ لكي يطوركم ولكي يخلصكم من التخلف، لكي تتقدموا ولكي، انما جاي عشان يسلخكم عن الاسلام. لا لا لا، مش هو ده الهدف، فيخفون عن عم كل هذا. فتلوى الاعناق الى اوروبا، هذا هو التخطيط الدلوبي. كل ده في المدرسة الابتدائية. بعدها تأتي المدرسة الثانوية، يتوسع في هذه البرامج وفي هذه الاساليب وفي هذا التخطيط، فيتخرج خريج المدرسة الثانوية وقد انسلق تكريبا لم يكن كليا من الاسلام، وصار ينفر من الدين ويبغض الدين ويتهكم على رجال الدين وانه سبب وفيش رجال دين وفي اسلام في علماء لما هم قالوا لهم كده رجال دين لامر يراد ايضا. وبعد ذلك بعد كده بقى متخمر الثانوية تيجي مدرسة المعلمين العليا، مش فيها مدرس عربي بقى ولا مدرس تاريخ ومدرسين عرب، لا لا، وانما المدرسون كلهم من الانجليز والناظر انجليزي، كل الطاقم انجليزي، كله من الاجانب من الرجل الابيض. ويظل حوالي 4 سنوات على ما اذكر، وهو 9 سنوات الثانوية مع الابتدائية، وبعد كده 4 سنوات في مدرسة المعلمين العليا، يوم يظل الطالب اللي هو مفروض محمد يعني من ابناء المسلمين وعلي ابو بكر وعمر، ويظل بعد ان انهزم في الابتدائيه والثانويه يدخل هناك ومش اي حد بيخشها، يظل يتعرض لرهبه الخواجه وعقده الخواجه، ولا يستطيع ان يتكلم والا تم البطش به، وتكون النصائح مباشره هنا يقولون له ان الاسلام سبب تخلفكم، ان الدين هو سبب التخلف. العالمين يقول كده في العالم كله، الدين سبب التخلف وخصوصا الاسلام، ما تخلفتم الا لانكم مسلمون، فدعوا هذا الاسلام. لا يستقوى احدهم على ان يناقش الاستاذ والا طرد وسجن وعذب او قتل او شرد، يسكت وخايف. وشايف راجل ابيض نظيف جميل الوجه لابس ملابس نظيفه، فهو مثله الاعلى. وبعدين يعني ايه حتى ان هو يستطيع؟ هل كان عنده الدافع ان يدافع عن دينه؟ كيف وقد تخرج من المدارس الدنلوبية الابتدائية والثانوية بمنهج اللغة العربية ومدارس اللغة العربية والدين والتاريخ؟ كيف انه لم يستطع ان يمتنع عن تناول جرعات السموم التي يتلقاها من المدرسين الانجليز بخطة الدنلوب ايضا، بل لم يستطع ان يمنع نفسه ان يتأثر بها، فتخرج جيل منسلق تماما عن دينه يحاول ان يعد الاجيال. يبقى من دأن وفتله كما يقال في المثل الشعبي، اصبح البدلاء هم المشغلين وخرج الانجليز من اللعبة. وبعدين يأتوا الممتاز، الطالب الممتاز الذي تخرج بدرجة امتياز من مدرسة المعلمين العليا، يعملوا معاه ايه؟ هو ده بقى الذي يبتعث الى انجلترا والى بلاد اوروبا ليصاغ من جديد، ثم يعاد الى القاهرة الى مصر، فيوضع في مراكز التوجيه، مش مدرس لا 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 لا، في مراكز التوجيه، ويتحط في التنظيمات الماسونية، وبعدين يعد عشان اوكيل وزراء او وزير. فاذا تولى منصبا قضى على مقدسات قومه، ما لم يكن دلوب ان يفكر يوما ان يقبل هو على ذلك او انه بامكانه ان يفعل ذلك، مع انه معه القهر العسكري الصليبي. هو ده التخطيط اللي كان، ونحن الان نعيش هذه النتائج. هم في وجوه بالصحة الاسلامية، احنا مش خايفين. لماذا؟ لاننا مسلم والحمد لله في بلادنا الدعوة موجودة، مهما كانت النكبات وما كانت الابتلاءات انما الدعوة موجودة على اعظم ما يكون، الحمد لله الدعوة موجودة والمساجد موجود والكتب موجود. اي نعم كتب الكفر يعني مع كتب الدين عادي خالص شيء واحد، انما انت يهمنا كتب الدين وكتب الكفر ايضا اللي تعلمها الكفر حتى لا تقع فيه الظلمات، مثل على سبيل المثال لمن استطاع، وعلى تخصيص الدعاء مثلا. فالكتب ميسورة في بلدنا والدعوة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الولد بيروح المدرسة شهادة، ما هياكل منين؟ هيعيش ازاي؟ يشتغل فراش عند النصارى بقى، يشتغل ساعي بقى، امال يعمل ايه؟ وبعدين التقدم التقني نحن اولى الناس به، المفروض ان نعمل ليل نهار وان وان وانت مشاء دي، مفيش معلاش اختلاف، مفيش اختلاف ابدا بين الاسلام وبين العلم. ما هم بيدرسوش العلم الان الا بشروطه عشان منسلخ تام من الاسلام، نقول والله ندخل ولادنا بينهم ونعلمهم الاسلام، نقول تدرسه كذا. اذا كنت انا على مستوى الخطبه مستوى دقائق وبشرح ابويا بالخطه ماشيه ازاي، واكثر الناس يستفيدون والحمد لله رب العالمين. فكيف انت مع اولادك؟ الاشكال انك لا تطلب العلم الا في خطبه الجمعه، هذه المصيبه التي سنتعرض لها ان شاء الله في درس مقبل. ايها الاخوه الاعزاء، تكلمنا عن الغزو الفكري وعن ادوات الغزو الفكري على عجاله، طبعا على عجاله لانه موضوع واسع جدا ورهيب، وذكرت لكم بعض المراجع فيما مضى. السؤال الان، العلمانية كانت في اوروبا، نعم في اوروبا ولا تزال نتيجتها الحضارة. الفتنة بقى، ما هي دي الفتنة، ما هو اصل الدنيا جنة الكافر تبدو للمؤمن. طب العلمانية هناك ايه مسيطرة، سببها ايه؟ ما سبب العلمانية؟ لها اسباب في اوروبا. طب في بلادنا ما سبب العلمانية؟ ما حد يسألك ما سبب العلمانية؟ اهو لا اجابة في الدروس الماضية كلها، سببها من اتجاهين، من ضعفنا الاتجاه الاول اللي هو الامراض والفقدان الذات والانبهار والامراض والارجاء والصوفية، من ضعفنا هذا هو السبب الاول. السبب الثاني متوتر عليه هو المكر اليهودي الصليبي، الغزو العسكري والغزو الفكري اللي اتكلمنا عليه، فكانت السلطة لمن؟ لخلاص للعلماني، هو ده سبب وجوده. لكن السؤال الان، هل من مبرر لوجود العلمانية حتى هذه اللحظة؟ العلمانية طبعا هي اللادينية، سيكولاريزم اللادينية، بحيث مفيش دين، هم عملوا في اوروبا كده طبعا. يعني هل معقول او هل يتسنى ليه الوقت وفي هذه الظروف الصعبة ان نشرح بها الذي حدث في اوروبا في العصور المظلمة وفي العلمانية سببها ايه؟ دي مسألة طويلة جدا، لكني اذكر لك خلاصتها. يعني ما تقول لي ايه العلمانية خدوها اوروبا ليه؟ لما خلاها تطوروا يقول لك اصلا العلمانية كانت في اوروبا ليه؟ ما اسبابها؟ اسبابها في درس سنة عرفناه. هل مبرر؟ لا ما فيش مبرر. انما في مبرر في اوروبا؟ مبررات كثيرة جدا في اوروبا. اما هنا فلا مبرر، لان الاسلام يحض على طلب العلم وعد لهم مطاعته من قوة، يحض على الابحاث، يحض على وعلى وعلى وعلى. اما هناك فالموضوع على النقيض تماما وعلى عجالة. نذكر اسباب العلمانية في اوروبا ثم نبين ان هذه الاسباب لم يوجد منها سبب واحد في بلاد الاسلام. يبقى العلمانية اللي رزمتها ايه؟ ما حاجتنا لها؟ احتاجت اوروبا العلمانية الى ترك الدين بالكامل، لماذا؟ عرفنا السبب، ما هو السبب؟ سنذكره الان. اولا يتلخص في الطغيان الكنسي، هذا الكلام موجود في الكتب الاوروبية بالكامل، يعني مش احنا عفتاري ولا متعصب تعصب ديني، ده مراجع ضخمة منشورة في العالم، منشورة، لانهم يفتخرون بان عصر التنوير هو العصر ال 18، يعني قبل 200 سنه مباشره، ال 100 سنه اللي سبقت 200 سنه بتاعتنا اللي بتكلم عنها الان، سموها عصر التنوير. ده انت ومن على شاكلتك. ايه عصر التنوير؟ عملوا ايه دول الجماعه دول؟ اقول لك، طردوا الدين تماما وقلصوه واستمسكوا بالعلمانيه وطردوا الخرافات. هو ده عصر التنوير، تمتدحون العالم الفلاني والكاتب الفلاني والمفكر الحر، المفكرين الاحرار الاوروبيين، لانهم خلصوا الناس من الخرافات ومن ومن ومن. ثم الاسلام موجود منذ 1400 سنة وحتى الان، والاسلام موجود، طردت كل هذه الخرافات، غير انكم لم تريدوا الاسلام لانكم عبدتم الشياطين من دون الله. فنأخذ كده واحدة واحدة على عجالة وباختصار. اولا اسباب، هنتكلم عن اسباب العلمانية في العالم الغربي في اوروبا، وبعدين هي مش موجودة اصلا في بلادنا، هذا هو السؤال عشان ما ننساش. اول سبب في الطغيان الكنسي الا وهو التثليث عند النصارى، واحد زائد واحد زائد واحد يقول لك يساوي ثلاثة، يقولوا لا واحد، ازاي هو ده التثليث؟ ابو ابن روح قدس واحد، ده ذات وده ذات وده ذات، كان ده وجوده في كتبهم، ده منفصل ده منفصل ده منفصل، وان قالوا بغير ذلك يبقى هو ده ثلاثة، تقول لي واحد واحد ازاي؟ اذا لا تعقل، اذا سيطلق الدين بالثلاثة، مش هيقوم بالتثليث، لا، ما كانوا ماشيين وراهم ليه؟ لان سيأتي انواع من الطغيان الكنس الرهيب ومحاكم التفتيش لهم خطط رهيبة. يبقى المسألة بتاع التثليث لا يقبلها العلماء، لا يقبلها دارس المعارف الحديثة، اللي مش حاجة عقلية، وانما عقيدة التوحيد في الاسلام ايسر اعتقاد واسهله، وهو الفطرة، فاقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، فالتوحيد هو دين الفطرة. اما التثليث ما ينزلش بالصدور ابدا الا الصدور النجسة، لان الله تركت على واحد، مفيش حاجة اسمها واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، لا، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لان ده ذات وده ذات وده ذات، يبقى ازاي؟ فهذا من الطغيان الكنسي ومن التحريف الذي تسبب فيه اليهود في الكنيسة الكاثوليكية في اوروبا. يبقى دليل واحد، يبقى السبب هو دخول العلمانية والناس قاموا يطلقون الدين ويحاربون رجال الدين وقاموا لينسفوا الكنيسة نسفا وليتصارعوا معها و السبب ايه؟ اول السبب عقيدة التثليث. احنا عندنا المسلمين مفيش عقيدة التثليث، يبقى اذا مش محتاجين الصراع ده اصلا بين العلم والدين. ادي اول سبب. السبب الثاني، الاناجيل. عندما يطلع العالم او المفكر الحر كما يسمونه في عصر التنوير لو القرن الـ18 عندهم، يقول لك الله ازاي يجد هذه النسخة غير النسخة دي، هو الانجيل ده ولا ده ولا ده، اربعة نقل وبعدين النسخة الوحيدة الطبعة دي غير دي غير دي، ازاي كيف يكون من عند الله؟ ثم هذا الاختلاف الكثير، افلا تدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء اللي بيسمون انفسهم علماء التنوير او المفكرين الاحرار قالوا طيب ايه الاختلاف ده، ايه التناقض الموجود بين هذه الكتب؟ اذا هذه الكتب ليست من عند الله، فقاموا بالقتال وبالصراع مع الكنيسة. بالاضافة لان اصحاب او رجال الدين هناك حرفوا المعاني والالفاظ انواعا كثيرة من التعريفات لا وقت لذكرها الان. اما القرآن فلقد علمتم انه لا يماري في حفظ القرآن الا مكابر. فالقرآن في امريكا نسخة واحدة، القرآن في فرنسا نسخة واحدة، القرآن في انجلترا نسخة واحدة، القرآن في زنجبار نسخة واحدة، القرآن في الصومال نسخة واحدة، القرآن في ايران. الشيعة اللي بيحاولوا يعملوا اشياء كثيرة وهم على يعني بيننا وبينهم بعد رهيب وبون شاسع هائل بين في المعتقد، ومع ذلك مصحف واحد قرآن واحد. في سوريا النصيرية ألعن الناس الآن وهم قرآن واحد. في الجزيرة قرآن، في أي بلد في العالم قرآن واحد. حرفوا ما تشعون من كتاب الله واطبعوا المصاحف تكتشف فورا، ولقد فعلوا كثيرا جدا من العمليات لنشر مصاحف محرفة واكتشفت. يذكر البيهقي ان احدا من الناس الذين اسلموا دخل اصل على المأمون فحدثه كلاما سيئا، حدثه يعني البيهقي يذكر هذا الرجل هو غير الذكر على المأمون. المهم ان هذا الرجل اسلم. لماذا اسلم؟ يقول كتبت بعضا من الاناجيل وبعضا من التوراة ثم قمت ببيعه لاصحاب الانجيل والتوراة فقبلوها مني لم يكتشفوا شيئا فيها. ثم فعلت ذلك فعلمت ان هذه الكتب ليست من عند الله وان كان اصلها من عند الله. ثم ذهبت الى القرآن فطبعت نسخا وحرفتها وقدمتها الى الورقين فقطعوها ومزقوها وكادوا ان يفتكوا بي لانهم اكتشفوها فورا، فعلمت ان هذا الكتاب من عند الله فاسلم على الفور. فهو القرآن انت بتنفعل ليه يعني؟ هذه جديدة عليك يعني؟ كله عايز الحاجات العاطفية وبس، كله عايز اتكاء ايه كلام لا لا الا الله. فهي المسألة ايه؟ هل القرآن محرف؟ طب فين النسخة؟ طيب الاصلية هي نسخة واحدة، ان نحن نزلنا الذكرى وان لو لحافظون. يبقى تقول لي بقى هناك في عصر التنوير جابوا العلمانية للتخريف اللي موجود والطغيان اللي كانت الموجود، ده مش موجود في الاسلام. ثلاثة، الشريعة. هل طبقت الشريعة المسيحية؟ لم يقدر الله تبارك وتعالى ان تطبق بالكامل الا على اناس قليلين ولفترات قليلة جدا، اما وذلك بقدر الله عز وجل. اما في الشريعة المحمدية وكلها من عند الله، شريعة عيسى شريعة موسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد حكمت الشريعة تحكيما كاملا في الجليل والصغير، في الكبير والصغير، في كل شيء حكمت الشريعة. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعلمنا اداب الطريق، الا وعلمنا اداب الخلاء، الا وعلمنا اداب الطعام، الا وعلمنا اداب المصافحة، اداب النكاح، اداب المعاشرة، اداب الزواج، اداب النوم، اداب اليقظة، اداب الحديث، الذوق، الاخلاق، لم يدع شيئا، شريعة متكاملة. فتيجي تقول لي بقى اما في اوروبا شريعة منين؟ ده كل شوية كم سنة يجتمع الكرادلة هناك والمجامع هناك فيشرعون تشريعات ضخمة من دون الله عز وجل. وشوف بقى الفاتيكان بيعمل ايه كل فترة وفترة، يحل الطلاق ويبعين حارب كان محرما وعن يحل الطلاق ما هو بمزاجه، وفي تشريع اصلا لقد قضي على الشريعة اصلا عندهم، فقاموا المفكرون الاحرار وقالوا دين ايه اللي من غير شريعة ده؟ ده رجال الدين شغالين كل واحد عامل اله عشان يستعبد الناس يحل له ويحرم له. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبقى المساله ايه؟ يعني علي بن حاتم يا رسول الله لم نكن نعبدهم، احنا ما عبدناهم من دون الله. قال افلم يكونوا يحرمون عليكم الحلال ويحرمون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم من دون الله. فالمسألة مفيش تشريعات، التشريع حتى ضيعوها وحرفوه. امال ماشيين بقانون ايه؟ برجال الدين. ازاي؟ كل شويه اجتمعوا بقى نشرع كذا، نلغي دي، نزود دي،
لا اله الا الله.
وثم يقارنون ذلك بالاجتهاد في الاسلام. هذا هو شرك اكبر. ده الطاغوت المشرع من دون الله. انما تقول الاجتهاد في الاسلام، ما الاجتهاد الا في استنباط المعاني والاحكام من النصوص الشرعيه وليست احكاما اضافيه. ثم المجتهد غير معصوم من الخطا، وعليه ان يعرض اجتهاده على الكتاب والسنه، بل لم يجتهد الا من خلال الكتاب والسنه ولا يعمل باجتهاده، ويفرض اجتهاده على احد غيره ما لم تقم الحجه على هذا اجتهادي. هذا يقارن الاجتهاد بتشريعات الفاتيكان الان مثلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الأسباب اللي دعت العلمانية إنها تنتصر هناك، وإنهم يبهدلوا الكنيسة ويحطموا الكنيسة ويدمروا الكنيسة ورجال الكنيسة، لماذا؟ لهذه الأسباب. أما الإسلام زي ما أنت عارف الشريعة كاملة، مفيش حد يقدر يضيف لها حرف، ولا تزال حتى الآن غضة طرية جدا شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، شريعة كما هي. بل الاختلاف على ايه؟ على ادق الامور، على ادق الامور، الوجه يكشف ولا لا وجه المراه، ودراسات وعلوم، ادق الامور تجد فيها نصوصا واصولا واحاديث وابحاث وعلماء وعلى علم. مفيش حاجه اسمها شغل عافيه هنا، في حاجه اسمها لان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم الى الان غضه طريه، فسبحان من انزل هذا الدين وسبحان من تولى حفظه. اذا لا حاجتنا في العلمانيه. تعال بقى للسنه كده، سلسه نظيفه محفوظه. انظر الى البخاري، انظر الى مسلم، لما يذكر امامه 100 حديث ولخبطوا الاسانيد بتاعتها 100 عشان لخبطوه، يقوم يقول له الكلام ده ما جاش في الدين، افتكروا البخاري اتلخبط. امال ايه اللي جه في الدين؟ خد عندك بقى، يقول ال 100 حديث بالاسانيد الصحيحه، فبصم له بالعشرين كما يقال. هو البخاري بس الى الان والله العظيم، يعني اقرب المثال تعرفونه الشيخ محمد عبد المنصور لا يتكلم في قضية الا ويذكر لها احاديثها يستظهرها عن ظهر قلب، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتخريجاتها الكاملة باسانيدها، ذلك بقدرة الله عز وجل. هي دي السنة محفوظة، مع ان كتب السنة تملأ الاثار، ولا يزال العلماء حتى الان في تنقيح السنة من اي شيء مما وضعته الزنادقة. المأمون هم بقتل احد الزنادقة فقال له هتقتلني؟ ده انا حطيت 4000 حديث في السن، فسيبني عشان انا. قال له لا، عبد الله بن مبارك وفلان وفلان سينسفونها نسفا، اللي وضعته كله هيعرفوه في وقت يسير جدا. هذا بفضل الله عز وجل، فالسنة محفوظة والاحاديث، واستنبطوا علم مصطلح الحديث، لا تجد هذا العلم في اي مكان في العالمين الى ان يرث الله الارض من عليها الا في علم الاسلام في دين الله. مصطلح الحديث، شوف شوف الرسول قال ولا ما قالش، علم رهيب رهيب علم مصطلح الحديث، وايه معارك عشان لفظة، والراوي يقول لا شك الراوي، شك في ايه؟ في لفظة قبل تغير شيئا في الحديث، بس الامانة العلمية يقول لك شك الراوي، الرسول قال كده صغير ولا قال ايه حقير مثلا، يقول لك شك الراوي هي تودي في اللفظة هكذا كان. يبقى السنة محفوظة، محفوظة حفظا كاملا مع كتاب الله عز وجل وسبحان الله العظيم. يبقى حاجتنا بقى تقول لنا حاجة العلمانية ليه؟ ليه؟ ايه النزاع يجبر الرجال الرجال مفيش رجال دين بين العلماء ومن العلوم دي ليه؟ ده هم شيء واحد. ليه؟ الاسلام محفوظ، شريعة كاملة، سنة كاملة، قرآن محفوظ، كتاب واحد، مصحف واحد، لا يفوت احد تحريفه. يبقى ايه مداخل العلمانية هنا؟ يبقى ما كانش الا لما الامة اتنكست وتواكست بالامراض اللي اصابتها وفقدان الذات والانبهار، وبعدين المكر بقى الصليبي في العسكري والفكري، وهذا كله بقدر الله. واتكلمنا عن السنن عشان نعرف العمليات كلها مرتبطة ازاي، وسبحان الله العظيم. النقطة التي بعد ذلك، السلطة الكهنوتية عندهم هيئة كهنوتية. ايه هيئة كهنوتية؟ يعني على اتجاهين، اولا مسألة الوسطة، الوسطة وصكوك الغفران، انت تعبد هذا القسيس او هذا الحبر او هذا الراهب وهو يقربك الى الله زلفى الوسطى. طبعا حاول الصوفية واعتقدوا ذلك. ما اقول لك الصوفية خالط من اليهودية والنصرية والاسلام. يعني ايه جماعة الصوفية دول؟ والله العظيم بعد دراسة طويلة خليط من اليهودية والنصرية والاسلام. الشيء المشترك هو ايه بينهم بين اليهودية والنصرية اللي عند الصوفية؟ الواسطة بين الخالق والمخلوق. مقي واذا سألك عبادي عني فاني قريب. تجيب الوسطى ازاي؟ تقول الوسطى ازاي؟ انما تتخذ الواسطة لمن لا رحمة عنده حتى ترحمه او حتى تحنن قلبه. فهل ربنا محتاج ليرحمه؟ هو من ده اللي عنده رحمة اكثر من الله عشان يرحم ربنا الرحيم؟ هو الرحمن الرحيم. ما من رحمة في قلب نبي او في قلب ملك او في قلب دابة او انسان او جني الا وهي اثر من اثار رحمة الله سبحان الله العظيم. كما نقول في فتح الكتاب الرحمن الرحيم. كل مصادر رحمة من الله. تريد رحمة في الصحة فمن الله. تريد رحمة في الاخرة فمن الله. تريد رحمة في الطعام من الله. تريد رحمة في الحكم من الله. كل ذلك من الله. واسطة زي ما فيش واسطة هنا. لو كانت الواسطة تنفع يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بهذه الواسطة. لقد حماه عمه ابو طالب. قدم له حماية جبارة. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موته. قدم له حماية كبيرة. وقالوا اني لا اعلم انك على الحق. وانك انت الصادق الامين. وسأمنعك من قريش. ولكنه عندما جاءه الموت قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلها يا عم قل لا اله الا الله. احج لك بها بين يدي ربي يوم القيامة. قلها. قال له بل يموت هو يا ابو طالب على ملة عبد المطلب. وضن بجاهه ورئاسته وجاهته عند قريش بعد موته. مع علمي بان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. مسألة جاه ورئاسة. فلم يستطع النبي وهو اقرب خلق الله الى الله ان يتوسط بين عمي ابي طالب. وذي قدم حماية جبارة للاسلام وحماية جبارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستطع محمد بن عبد الله ان يتوسط بين ابي طالب وبين رب العالمين عز وجل. وادخل ابو طالب النار. غير انه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ابو طالب اهون الناس عذابا حيث يلبس ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. انظر يا العبد وحشي هو الذي قتل الحمدة قتل سيد الشهداء. قتل الحمدة قتل سيد الشهداء. هذا العبد وحشي. ما الذي فعل به الله عز وجل؟ هداه الله وادخله الاسلام ومات شهيدا. فسبحان الله العظيم. فما فيش واسطة. فالواسطة هناك والواسطة ليست عندنا هنا. وبالتالي لا مبرر اطلاقا للعلمانية في بلاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد ايها الاخوة الاعزاء دي في مسألة الواسطة. اما في مسألة الواسطة في العلوم لانهم يأتون بتشريعات من عند انفسهم. فنذكر على سبيل المثال قولة ابن عباس لما اختلفوا معه في متعة الحج. قال هم محتجوا عليه بأبي بكر وعمر. قال اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء او يعمكم الله بعذاب من عنده. انظر الى شدة التمسك برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم ايها الاخوة الاعزاء الطغيان الديني في احتكار الكتب والتعاليم مع تحريف الفاظها ومعانيها. ويسيرون الجيوش الصليبية لسحق المخالفين لهم من اصحاب الفرق. ويقيمون محاكم التفتيش بفظائع ارتكبوها هناك ضد مخالفيهم. ثم انظر الى طغيانهم السياسي حيث يستغلون الحكام لاشخاص يستغلونهم لحساب رجال الدين. وتعرض الشعوب لعقوبة الحرمان العام بسبب نزوة غضب تعتري احد البابوات. ويسخر الناس لخدمته ولمصلحته. ثم انظروا الى الطغيان الاقتصادي. يتحكم البابوات والكرابلة هناك في موارد الناس وارزاق الناس ويستذلونهم بالعمل المجاني في اقطاعياتهم وهكذا. ويفرضون الضرائب لحساب الفاتيكان. ثم نجد الطغيان الفكرية العلمي وذلك الذي وقف حجر عثرة في سبيل رقي البرية ورقي الناس حيث يقول مثلا ان الارض مسطحة وهي مركز الكون عشان مسألة العقيدة اللي عندهم. اما بقى المعارف الحديثة الارض كروية. فقاموا بتحريق العلماء اصحاب المعارف الحديثة وقاموا بمحاولة سحقهم وبمطاردتهم كما تطارد العصابات كما تطارد الجيوش العصابات، كما تطارد الشرطة العصابات. كل ده عشان ايه؟ يبقى في مسألة العلوم والتطور على النقيض تماما. اما في كتاب الله عز وجل مسألة كروية الارض محسومة في قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فما فيش تناقض ابدا بين العلم وبين الدين الحق. اما التناقض كان هناك وفي الارض سطحية شايفينها بالمرازون انها كروية، تقولنا انكم على حق لن تكونوا على حق. هذه مبررات العلمانية عندهم، اما في بلادنا فاي مبرر للعلمانية، فان لله وانا اليه راجعون. ايضا مسائل كثيرة جدا عندنا، مثلا مسألة العشاء الرباني. ايه العشاء الرباني؟ يقولك الخبز والخمر يتحولان الى دماء المسيح والى لحم المسيح، من يصدق هذا؟ فقام عصر التنوير. المسألة دي بالذات كانت اكبر البواعث على عصر التنوير عندهم وعلى العلمانية، من خبز ايه وخمر ايه يتحول الى دم المسيح ولحم المسيح في العشاء الرباني، كيف يكون هذا؟ ثم صفوف الغفران تغفرون لمن؟ ان المغفرة لا يملكها الا الله عز وجل. ثم الخطيئة الموروثة، خطيئة آدم تاب الله عليه، ونعلم قصة آدم في القرآن وفي السنة. أما هناك فالخطيئة الموروثة وعقيدتها يطول شرحها، لا يقتنع بها إنسان أبدا، نسبوا من خلالها نسبوا رب العالمين إلى أقبح الظلم، إذ سجن الأنبياء والمرسلين في الجحيم في نار الجحيم لأي سبب؟ لخطيئة أبيهم آدم. فما ذنوبهم؟ ما ذنبهم في ذلك؟ إنما هو ظلم. إلى أن جاء المسيح وكانت عملية بقى الصلب دي وما الى ذلك عشان يطلع الانبياء والمرسلين من النار، فنسب الله الى اكبر الظلم ونسبوه لاكبر السفه، لان سلط اعداءه منه حتى يقتلوه، وبعدين القيامة والصلب وما الى ذلك. المعتقدات دي كلها مش موجودة في الاسلام، فلما استعملها بقى المفكرون الاحرار في عصر في اوروبا ما لهمش عذر هنا ان نستعمل هنا، لان الاسلام لم يقل بهذا، بل الاسلام هو دين الفطرة والحمد لله رب العالمين. كذلك ايها الاخوة الاعزاء، قالوا ان الكون له اربعة عناصر، جي من دليل قال لهم لا ده حاجة 90 عنصر، وعن بإزداد 104 عنصر. العلم بقى اللي شافه بالميكروسكوب المجاهر، ولا العلم اللي بيقولوا عليه بقى من التكريفات نقل من ارسطو ومن اصحاب السياسات الوثنيات القديمة، هو دي اسباب المعارك الضارية بين رجال الكنيسة وبين العلمانية، وانتصرت العلمانية هناك. اما هل تنتصر هنا في بلادنا؟ فلا يوجد مبرر باي حال من الاحوال. لو ذكرنا لكم معجزات القرآن العظيم، ما من معلومة في عصرنا الحالي تكتشف في امريكا وفي اوروبا الا وتجد اشارة لها في هذا القرآن العظيم، لانه من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والارض. اما هناك تناقض رهيب، لانها كتب محرفة في الالفاظ وفي المعاني، وهذا موضوع لا نجد وقتا لبسطه الان. واذا كالعلمانية لا مكان لها في بلادنا، مفيش اي حاجة. اما حصلت ازاي؟ بالغزو العسكري الصليبي والغزو الفكري اللي قلنا عليه، بمناهج دانلوب، بالصحافة، بوسائل الاعلام، بالمصاحف، الكتاب، وكل الذي تكلمنا عنه فيما مضى. هو ده لما تقول العلمانية احنا محتاجين العلمانية والتنوير عشان نتطور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الاسلام قال لكم حاجة ضد التعليم وضد العلم؟ بل مطلوب ان نتطور وان نبحث وان نكون اكبر واعلى منهم بكثير. نوضح ذلك او اكثر من ذلك في الاسبوع المقبل ان شاء الله. ايها الاخوة الاعزاء، هنا مسألة قبل ان ننتهي من خطبتنا الان لا بد ان نتعرض لها، وهي مسألة المتفجرات في الطريق العام. اولا يعني كثرت كتابات الناس حتى يعني من ارتد منهم بجزمه بان هذا من عمل الموساد، الوفد والاخر من كل الجراء التقريبة، يعني مش حاجة نتكلم عنه، لكن اريد ان اتكلم عن شيء اخر، عن مدى جريمة من يقوم بنصب هذه المتفجرات بالاسلاميين. لان كما قال لو ان الجماعة الاسلامية فعلت هذا، هل صدر منشور يحذر باقي افراد الجماعات الاسلامية الا يذهبوا الى شبرا، الا يذهبوا الى الهرم، الا يذهبوا الى فلان حتى تجنبوا هذا الانفجار؟ ما حصلش. فكيف يكون ثم القتل العشوائي ده يكون والمسلم؟ معاذ الله ان يحدث هذا من مسلم، بل لو علمنا ذلك لكنا اول الفاتكين به ولكنا اول المبلغين عنه. يجب ان نتعاون مع جهات الامن في هذه القضية، لانها من عمل الموساد، يريدون ان يدمروا بلادنا تدميرا. فما كان لمسلم ابدا ان يقوع بقتل عشوائي. وسأقرأ عليكم النصوص والنصوص فقط حتى تكون يعني ابراء للذنب. جايز يقول واحد مش فاهم، وان كان هذا مستبعدا جدا، مش ممكن واحد مسلم خصوصا اللي بيصلي عندنا، صلي عندي ما اصلا استعملش القوة اطلاقا لا عشوائي ولا غير عشوائي، الدعوة فقط لا غير. يفوتنا عندي فرق، من من الفرق يفعل هذا؟ لا يمكن بعد ان يقرأ هذه النصوص. اولا حد الذي يضع القنبلة في الطريق العام هو حد الحرابة، انما في قضية ورقة تعالى في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الاخرة عذاب عظيم. فحد الحرابة هذا هو الموجود لكل واحد يضع قنبلة في طريق الناس. يبقى عليه انه ايه الحاكم ان يفتك به فتكا شريطة، ما تبقاش تهمة فقط لاستغلال الظروف واستغلال الاوضاع للبطش بالمسلمين اكثر واكثر، فانا لله وانا اليه راجعون. فحد الحرابة هو الذي ينبغي ان يطبق ان كانت الشريعة حاكمة على واضع هذه القنابل ان تم اكتشافهم. نسأل الله تعالى ان يتم اكتشافهم، ونسأل الله عز وجل ان ينكل بهم اشد التنكيل. هلين يضعون هلين متفجرات في طريق الناس. كذلك نجد في قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انظر، طب ما بيقتل مين؟ انا ماشي في الشارع. اي واحد ماشي في الشارع يبقى ده قتل متعمد. يقول لك لا انا مش قصدي، انا قصدي اقتل الكفار. قتل خطأ يعني؟ هذا غير وارد. هنفترض جدلا هو قتل خطأ، ما دية للقتل الخطأ للمؤمن؟ هتعرف 100 ناقة. الناقة بكام؟ ب2000 200000، معك 200000 جنيه تدفعها لكل واحد قتلته، والا ستطالب بها يوم القيامة. مع اني اجزم والله العظيم انه لا يمكن لمسلم يصلي ان يفعل هذا ابدا. هذا من باب وانما كابراء للذمة فقط. بعد ذلك في قوله تعالى في سورة النساء ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. عشان محدش يلصق ذلك بالاسلاميين بعد ان صار معظم الكتاب يجزمون بانه فعل الموسى، وهذا الذي نقوله دائما. وفي سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، يعني مع الشرك بالله جنبا الى جنب، الذين يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. فكيف لمسلم ان يضع قنابل ومتفجرات في الطريق العام؟ هذا لا يكون من المسلمين ابدا. كذلك ايها الاخوة الاعزاء، فعن ابن مسعود في الصحيحين انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. في الدماء اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن ابن مسعود ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق الجماعة، المرتد يعني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري لا يزال المسلم في فسعة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسعة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي ايضا الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثكلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلته امه رجل قتل رجلا متعمدا يجوء يوم قيامتي اخذا قاتله بيمينه او بيساره واخذا رأسه بيمينه او بشماله تشخب اوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلنا، سل عبدك فيما قتلني. هي مسألة سهلة. وفي حديث ابي هريرة يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. وايضا في الحديث لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مسلم لأكبه الله في النار، يعني حتى لو اشتركت الملائكة بذلك وذلك لن يحدث لأكبهم الله في النار. يبقى زي تحط قنبلة او القتل بالشكل ده لا يكون الا من عمل المجرمين، لا يكون الا من عمل الصيع والصعاليك الذين باعوا بلادهم وباعوا اهليهم وذويهم وباعوا كل شيء، او هم على سزادة او لؤم العرض او من عباد الاموال، اما ان يكون مصليا فضلا عن ان يكون هنا ويتحمل هذه الحرارة وهذا الازدحام وهذا الموقف الصعب يتحمله في سبيل الاستماع الى العلم، وبعد ذلك يقول لي نبه المسلمين اللي ما يصحش هذه الاعمال، هذه الاعمال ترتكب من مسلم؟ كلا والله العظيم، ولكنه من باب امراء الذمة قدمت لكم هذه النصوص، والله تبارك وتعالى هو المستعان. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، ومن انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير، وبان الامور كلها بيديه، وبانه تعالى اكبر من امريكا واوروبا واكبر من كل من على الارض، وبان الامر كله بيد الله الواحد القهار. توجه اليه تعالى فعنده الفرج. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم قيد لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استعثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم هيئ لهذا البلد رجالا يكتشفون اعمال المجرمين، اللهم هيئ لهذا البلد رجالا يكتشفون اعمال المجرمين ويضعون النقاط على الحروف، اللهم هيئ لها رجالا يوفرون الامن لنا حتى نستطيع ان ندعو الى الله عز وجل في ظروف امنة، وحتى تقبل الناس، حتى نستطيع ان نواجه المعركة مع الغزو الفكري ومع الغزو اليهودي الصليبي. اللهم رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالموحدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، رحماك بالمجاهدين في الصومال، رحماك بفارح عديد، رحماك بمحمد فارع عبيد وبالمجاهدين هناك. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين. رحماك باهل فلسطين، رحماك بالمطرودين من ديارهم في فلسطين، رحماك باهل طاجكستان، رحماك باهل الفلبين، رحماك بكل المستضعفين، رحماك بكل المبتلين المعذبين، رحماك بكل الموحدين الصادقين. يا فرجنا اذا تقلقت الابواب، يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب، يا فرجنا اذا تغلقت دوننا الابواب، يا رجاءنا اذا تقطعت من الاسباب. رحماك باتباع محمد، رحماك باتباع محمد، رحماك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهذه الامة حاكما يحكم بما انزل، وتجتمع حوله الامة الاسلامية من اقصاها الى اقصاها ليحكم بشريعتك وليقودنا الى الجهاد في سبيلك. اقسم اللهم لنا شهادة عند المسجد الاقصى، اذن اللهم بتحرير المسجد الاسير، واقسم اللهم لنا شهادة في سبيلك هناك، قدس ارواحنا بعراق دمائنا هناك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم وفق الطلبة الذين يؤدون الامتحانات في الثانوية العامة وفي غيرها، وعوضهم عن اوقات صلواتهم وعن مجهود صيامهم وعن صلاتهم الفجر وعن قراءتهم للقرآن
القرآن وعن حفظهم لآيات القرآن وعن دراستهم للسنة وعن حضورهم لدروس علم الدين. اللهم عوضهم يا رب العالمين واجزهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا فتحا مبينا وافتح بنا قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عملا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.